السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. البحث الجديد وهو تجاوز العادة. نقرأ شوية المتن بعدين نجي إلى: إذا تجاوز الدم العادة فمع تجاوزه العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة، وإلا حكم على الجميع بذلك وإن لم يكن الزائد بصفة الحيض وقيل باشتراط ذلك. المرأة إذا تجاوز الدم أيام عادتها، ونحن قلنا أقل الحيض 3 أيام، أكثر الحيض 10 أيام، هذه المرأة تجاوز دمها إلى 12 يوما. هنا تجاوز الدم إلى 12 يوم، وكانت هذه المرأة ذات عادة، يعني لها عادة معروفة، لها عادة معهودة. يقول المصنف: تتحيض بقدر أيام ماذا؟ أيام عادتها. مثلا كانت عادتها 7 أيام، احنا قلنا الدم ايش قد استمر؟ 12 يوم. تتحيض مثلا عادتها كانت معروفة 7 أيام، فتتحيض 7 والباقي يكون ماذا؟ يكون استحاضة. وهذا الحكم متفرع على أن المرأتين تعلم بعدد أيام عادتها، ولأنها ذات عادة حكم الشارع بأنها تتحيض بمقدار أيامها، والباقي يكون ماذا؟ والباقي يكون استحاضة. هسه هذا على نحو الفتوى، المهم هو ماذا؟ هو الدليل. الدليل الآن ندخل إخوان للمستند. خلينا نقرأ المستند. والمستند في ذلك: أما إنه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة، ما هو الدليل؟ فلصحيحة يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة في الحيض 3 سنين، عفوا 3 سنن، أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام، قل وياي، معلومة. يعني شنو؟ كانت المرأة ذات عادة، قد أحضتها أو أحصتها، إما وإما أحضتها، ونسخة أخرى أحصتها، يعني تعرف أنه 7 أيام. أحضتها بمعنى أنها كانت أيام حيض، واضح بلا اختلاط عليها، يعني تعلم 7 أيام بلا اختلاط عليها. ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، تعرف أيامها ومبلغ عددها، تدع الصلاة قدر إقرائها أو قدر حيضها. الإقراء والحيض ترديد يقولون الأعلام من الراوي، لأن الحيض هو القرء، والقرآن يعبر تارة بالقرء وأخرى بمن؟ بالحيض. فهنا يقول المصنف: مستندنا على أن المرأة إذا استمر دمها أكثر من 10 أيام وكانت ذات عادة ولم تختلط أيامها عليها، في هذه الحالة تتحيض بقدر أيام حيضها ويكون الباقي ماذا؟ وأتصور أنه بالنسبة إلى هذه الرواية استخراج الشاهد منه واضح. واضح إلى هنا؟ المشكلة مو بالدلالة، المشكلة مو بالدلالة، وإنما عندنا بعض الوقفات. نقرأ الرواية من جديد أخوان. عن الحيض والسنة، عن الحيض والسنة، هذا كله منين؟ من الرواية ها؟ فما هو المراد من السنة في هذه الأسئلة التي سألوا بها الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه؟ أخوان، السنة مشترك اللفظ ولها عدة إطلاقات في كلمات الأصوليين وفي كلمات الفقهاء. والسنة لغة هي الطريق والسيرة، وأما اصطلاحا هو المهم أن السنة على اصطلاحات ثلاثة. الأول أن السنة في قبال الكتاب الكريم والإجماع والعقل، بمعنى أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وبلا ريب السنة كما تقدم في علم الأصول قوله فعله تقريره، وهذا هو المراد هنا في متن هذه الرواية، أن المراد من السنة يعني ما هو المشرع عند الله وعند النبي صلى الله عليه وآله قولا فعلا تقريرا. هذا هو المعنى الأول للسنة، يعني هذا المعنى الثاني للسنة، أن السنة في قبال البدعة، في قبال يعني ما شرع، ما شرع يعني السنة ما شرع في قبال المبتدع. السنة ماذا يقابلها؟ البدعة. قال الإمام سلام الله تعالى عليه: قليل من سنة خير من كثير في بدعة. وقوله عليه السلام: ما حدثت بدعة إلا تركت بها سنة. إذن السنة في قبال من؟ في قبال البدعة. المعنى الثالث للسنة أن السنة تكون في قبال الفريضة، السنة في قبال الفريضة، والسنة في قبال الفريضة يكون على إطلاقين. الإطلاق الأول من السنة، أنت مو قلت سنة وفريضة، السنة ماذا يراد منها؟ تعبيرين، إما وإما. السنة يراد بها المستحب إذا قابلت ماذا؟ الفريضة. مثلا تقول: الوتر سنة ولكن الكفن ماذا؟ فريضة. إذن السنة ماذا تقابل؟ الفريضة. إذن ماذا يراد بالسنة؟
مستحب.
المستحب. المعنى الثاني للسنة أنه ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من تشريعات نبوية، لأن النبي ماذا؟ مشرع، لأن النبي مشرع كما في الركعات الأربع الأولى والثانية من الله جل وجلاله، وأما الثالثة والرابعة فهي من النبي صلى الله عليه وآله، فيقولون الثالثة والرابعة ماذا؟ سنة، والأولى والثانية ماذا؟ فريضة. إذن هذه السنة في قبال من؟ في قبال الفريضة. ماذا يراد بالسنة؟ يعني ما شرعه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تبقى عندنا فقط ملاحظة أنه السنة باعتبار ما سنه النبي في قبال ما أوجبه الله جل جلاله، ولكن أكو ملاحظة ما هو الفرق ما بين المستحب والمندوب بالفرق الأول أو بالإطلاق الأول؟ مو قلت السنة المراد من عندها المستحب والمستحب في قبال الفريضة؟ فما هو الفرق ما بين السنة وبين المندوب؟ والمراد من السنة شنو؟ المستحب. المستحب أخوان هو الذي أدام النبي صلى الله عليه وآله فعله، وهو ما أشار إليه الشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول. أما قولنا إنه سنته فهو أن النبي صلى الله عليه وآله قد أمر بإدامته إذا كان يديم فعله ليقتدى به. بس هو يبقى مستحب لا مو مستحب، لكن هذه المداومة الأمر بهذا الشيء على نحو المداومة يعني أمر بمستحب، يعني هو ما يخرج ما يصير واجب يبقى مستحب، لكن النبي أمرنا بأن نداوم على هذا الفعل باعتباره مستحب. أما المندوب، المندوب هو المستحب كذلك من دون قيد ماذا؟ المداومة. يعني المستحب الذي لا يؤخذ فيه قيد الدوام، مثلا فعل المعصوم لفعل ما ربما فعله المعصوم مرة واحدة لكن ما داوم ماذا؟ ما داوم عليه. فإذا المستحب ما داوم عليه المعصوم، ما واظب عليه المعصوم. أما المندوب هم مستحب لكنه خالي من قيد المداومة. هذا الكلام كله يتعلق بما ذكر عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة، يعني ما هو السنة في وقته، يعني ما هو قوله فعله تقريره في وقت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن المراد من السنة هو هذا. زين، هذه الرواية ذكر المصنف هذه الرواية، وهذه الرواية موجودة في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 83 الحديث الأول، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام. وهذه الرواية كذلك موجودة في كتاب التهذيب الجزء الأول صفحة 381 حديث 1183، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله إلى آخر الكلام. شبيه الرواية يعني شنو؟ يعني لا مو ضعيف، مرسل مرسل. الرواية ابتلت بشبهة زين مع كونها مرسلة. المصنف في المتن ماذا قال؟ صحيحة يونس، مع أنها واضحة الإرسال لا مو واضحة؟ واضحة الإرسال. فإذا لابد أن ندفع هذه المشكلة. أي مشكلة؟ مشكلة الإرسال. المصنف يذكر وجهين لدفع مشكلة الإرسال، وبالإمكان أن نذكر وجوه ثلاثة أو أربعة لدفع مشكلة الإرسال. زين، الوجه الأول، الوجه الأول لدفع هذه المشكلة مشكلة الإرسال، راح أقدمه أأخر. الوجه الأول أن التعبير بغير واحد، أن التعبير بغير واحد يدل على أن العدد ثلاثة ف صاعدا، ثلاثة ف صاعدا يعني أكثر من ثلاثة عن غير واحد. وهذا التعبير دارج في كلمات العلماء المتقدمين والمتأخرين. هذه تعبيرات ماذا؟ دارجة في كلمات العلماء، سواء في علم الفقه أو الأصولي أو العقائدي أو الرجال. فيقول مثلا الأعلام في كتبهم الفقهية أنه قد ذهب إلى وجوب صلاة الجمعة غير واحد من الأعلام، يعني شنو غير واحد؟ هسه احنا بيناتنا عوف الكتاب يا اخوان، شنو معنى؟ اقول لك يا ابا وجوب صلاه الجمعه في عصر الغيبه ذهب الى هذا الحكم الشرعي غير واحد من الاعلام، يعني شنو؟ يعني واضح اكثر من ثلاثه. زين، فمعناه جمع لمو جمع؟ جمع. وهذا التعبير بلا ريب تعبير عرفي وتعبير عقلائي وتعبير يكون مقبولا عند العرفي وعند العقلاء. إذن انتهينا إلى الجمع، لو ما انتهينا إلى الجمع، انتهينا إلى أن يونس عندما قال عن غير واحد سألوا أبا عبد الله، يعني جمع لو مو جمع؟ وأقل الجمع ثلاث. بل نقول من البعيد أن يجتمع ثلاثة من مشايخ يونس ابن عبد الرحمن في مورد واحد، في قضية واحدة، في سؤال واحد للمعصوم، أن يجتمعوا ثلاثة من مشايخ يونس ابن عبد الرحمن على الكذب. هاي مو بعيدة بحساب الاحتمال؟ بعيدة. فإذا هذه المسألة التي سألوا بها الإمام المعصوم ثلاثة أقل الجمع وسألوا المعصوم عليه السلام، وهؤلاء فيهم ميزة أنهم من شيوخ يونس ابن عبد الرحمن، فضلا عن ذلك دواعي الكذب بلا ريب تكون قليلة لمو قليلة؟ قليلة. لا سيما أن المسألة المسؤول عنها الإمام المعصوم عليه السلام ليست من الموارد التي يحتمل فيها الكذب أو يحتمل فيها ماذا؟ التقية، باعتبار أن مسألة الحيض ليست من المسائل الخلافية بين المذاهب الإسلامية حتى نقول أنه يوجد تدليس، توجد تقية، يوجد كذب، يوجد احتياء. لا لا، هذه المسألة مسألة اتفاقية بين المسلمين. فإذا اجتماع ثلاثة مشايخ من مشايخ يونس ابن عبد الرحمن في قضية واحدة، في مسألة واحدة، لإمام معصوم واحد في قضية واحدة لا نحتمل ورود الكذب فيها، هذا يكون بعيدا اتفاقهم على الكذب هؤلاء الثلاثة. فإذا نحرز صدق أحد غير واحد لو ما نحرز؟ نحرز صدق غير واحد من هؤلاء الثلاثة إذا بنينا أنهم ثلاثة، وإلا غير واحد قلنا جمع، يحتمل أربعة، يحتمل خمسة، يحتمل ستة. هو شنو الفرق بين أن يعبر يونس ابن عبد الرحمن عن غير واحد، شوية ساعدوني، وبين أن يعبر الكليني عدة من أصحابنا؟ شنو الفرق بيناتهم؟ ها؟ بينما لا، شنو ثلاثة؟ خمسة وستة. بينما عدة الكليني العدد، واحدة من عدتين خمسة، واحدة من عدتين ستة. إذن المهم جمع، وإذا تحقق الجمع مع انضمام أن هؤلاء من مشايخ يونس ابن عبد الرحمن بلا ريب نقطع، لا تحاسبني هواي، نقطع أن أحد هؤلاء يكون ماذا؟ يكون ثقة. زين، سؤال وأنتم فكروا بي من نار السبت، يونس ابن عبد الرحمن من ترجمناه مو قلنا هو من أصحاب الإمام الصادق؟ تذكرون هذا الكلام؟ ها؟ أي؟ زين، وحريز راجعونا ترجمة حريز وترجمة يونس، فهل الاثنان ينقلان عن الإمام أو لا ينقلان إلا في موارد متعددة؟ أشرنا إلى هذا الخلاف سابقا بصورة موجزة، ولكن الكلام فيه كلام تفصيلي واضح. راجعونا الترجمة مال حريز وترجمة يونس. زين، نرجع إلى كلامنا. إلى هنا انتهينا من الطريق الأول. إذن بناء على الطريق الأول، إذا قال يونس ابن عبد الرحمن عن غير واحد مع هذا البيان أنه هؤلاء جمعوا كذا، بعد الرواية تكون صحيحة لو مو صحيحة، لا أقل واحد من عندهم ثقة، هؤلاء الثلاثة اللي هم من مشايخ يونس ابن عبد الرحمن. وإن قلت لا هذا ما نقبل به، الطريق الأول ما نقبل به اللي هو الطريق الثاني بالكتاب، إذا لم تقبل بهذا الكلام بهذا الطريق الأول فيوجد طريق آخر، يوجد طريق ثان لإثبات صدور هذه الرواية عن المعصوم سلام الله تعالى عليه، ونقطع بأن هذه الرواية صدرت، ولكن عندنا طريق آخر. الطريق الآخر هو الطريق الآخر أن يونس ابن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع الذين وردت الكلمات الثلاث في حقه، وهو تصحيح ما يصح عن هؤلاء الأعلام الفقهاء من أصحاب الإمام الباقر، من أصحاب ثمانية، من أصحاب الإمام الصادق ثمانية، من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، والإمام الرضا. هؤلاء مجموعهم أسئلة ناقشنا هواي 18 20 22، القدر المتيقن 18. واحد من هؤلاء الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم هو منه؟ هو يونس ابن عبد الرحمن. البحث في أصحاب الإجماع نخلي في ذيل الدرس، خلينا نأخذ الفتوى الثانية والثالثة، بعد ذلك نعود إلى البحث الرجالي وهو أصحاب الإجماع. إذن إذا بنينا على أن يونس ابن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع، يعني الذين أجمعت العصابة أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم، إذن يونس ابن عبد الرحمن عن غير واحد، ونحن بنينا على تصحيح ما يصح عن يونس ابن عبد الرحمن، يعني المهم أن توصل من الكليني من الطوسي من الصدوق إلى يونس، ما بعد يونس يعني لا تبحث في السند، تصحيح ما صح عنهم. فإذا بنينا على هذه القاعدة بعد شنو الرواية تكون صحيحة لو مو صحيحة؟ الرواية تكون صحيحة. إذن هذان طريقان لتصحيح ماذا؟ لتصحيح الرواية التي ذكرها المصنف التي هي دليلنا على أن الدم إذا تجاوز 10 أيام تتحيض المرأة بعدد أيام عادتها، وما زاد على أيام العادة يكون استحاضة. وهذه الرواية صحيحة، ونحن بالنسبة إلى تقريب الاستدلال واضحة، نقرأ هذا المقدار. ولا تضر رواية يونس عن غير واحد، إما لأنه من أصحاب الإجماع، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أو أن أقل ذلك، ذلك لمن اسم إشارة؟ ثلاثة. أو أن أقل ذلك ثلاثة، ولا يحتمل اجتماعهم على الكذب، خصوصا مع افتراضهم من مشايخ يونس ابن عبد الرحمن الذي هو من أصحاب الإجماع. إذن إلى قيمة يونس في نفسه لو ما لقيمة، باعتبار أنه من أصحاب الإجماع، يعني من عيون الأصحاب. إذن هذه هي الفتوى الأولى. نقرأ المتن أخوان. إذا تجاوز الدم العادة فمع تجاوزه 10 يحكم بالتحيض بمقدار العادة. انتهينا من الفتوى. الفتوى الثانية شنو سؤال؟ بعدين نجي هذا بحث رجالي. الفتوى الثانية أخوان، إذا لم يتجاوز دم العادة 10، ما تجاوزها، كلامنا لا تنسوا أخوان، المرأة في فرض كلامنا ذات عادة، تعلم أن عادتها 7 أيام، وهذه المرأة إذا تجاوزت دم 10 انتهينا بحمد الله. زين، إذا هي عادتها مثلا 7 واستمر دمها إلى 9، أو عادتها خمسة واستمر دمها إلى التسعة، يعني أربعة أيام فرق. هنا ماذا نبني؟ هل نبني على أنه حيض ما دامت الدماء في داخل العشرة، أو أنه دم استحاضة؟ هنا يوجد قولان في المسألة، هنا يوجد قولان في المسألة، وهذان القولان مترتبان على تفريعين. نقول أولا أن يكون الدم بصفات الحيض، بصفات الحيض، فذهب الأعلام أنه ما دام بصفات الحيض فنحكم على جميع الأيام بأنها دم حيض، لأن المدار في هذه الفتوى على ماذا؟ لا على الصفات. المدار ما دامت أن هذه الدماء بصفات الحيض فنحكم بأنها دم ماذا؟ بأنه هذه الأيام الأربعة أو الخمسة بأنها دم حيض. إلى هنا عندنا مشكلة لو البحث واضح؟ أيامها هي ذات عادة، وأيامها عشرة أيام لم تتجاوز العشرة دماؤها، تحيضها خمسة أيام مثلا، تجاوز إلى تسعة أيام مثلا، ما دام وكانت الدماء في الأيام الأربعة الباقية كانت بمواصفات دم الحيض، أسود عبيط حار يخرج بحرقه، هذه الدماء إذا كانت بهذه المواصفات فنحكم على دمها بأنه دم زين. هذا يا شق الشق الثاني، هنا هي المشكلة. زين، إذا لم يكن الدم بصفات الحيض وكانت عادتها وهي ذات عادة، مثلنا بالخمسة ها، وكانت تتحيض خمسة أيام ولكن استمر الدم إلى تسعة أيام، فهنا الحكم في الأربعة الباقية ما هو؟ الحكم في الأربعة الباقية ماذا؟ ما هو؟ فهل نحكم عليه بأنه حيض أو نحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه استحاضة؟ قولان في المسألة. إحنا مو قلنا عندنا قولين في المسألة، والقولان يترتبان على شقين. الشق الأول الحمد لله انتهينا من عنده باعتبار أنه بصفات الحيض ما عندنا مشكلة، المدار على الصفات. إذا لم يكن الدم بالصفات في هذه الحالة نقع في هذه المشكلة، أنه بالنسبة إلى أن هذا الدم لم يكن بالصفات وهي ذات عادة واستمر دمها إلى تسعة أيام وهي ذات عادة إلى خمسة أيام، فما هو حكم الأيام الأربعة؟ قولان في المسألة. راح أقدم القول الثاني بعدين نرجع للقول الأول. القول الثاني نترك القولين إلى غد ونرجع إلى أصحاب الإجماع لو مدام مستمرين، خلي نكمل القول الثاني. القول الثاني يقول ما دامت المرأة ذات عادة واستمر دمها إلى تسعة أيام وعادتها خمسة أيام واستمر دمها تسعة أيام ولم يكن الدم بصفات الحيض وإنما كان باردا أصفرا ولم يكن حارا عبيطا ويخرج بحرقه، إذن ليس بالمواصفات، فلا نحكم بحيضيته، فلا نحكم عليه بأنه دم، بل تتحيض بقدر أيام عادتها، وأما الأربعة الأخرى فنحكم عليه بأنه دم. أريد الدليل شيخنا، الدليل نقرأ من الكتاب، ما عندنا شيء جديد، نقرأ فتوى رقم 3 أخوان صفحة 97، مو قلت راح أقدم آخر؟ صح لو صحيح احنا قدمنا القول الثاني. واما وجه القول الاخر، واما وجه القول الاخر فهو ان الدم ما بعد العاده ما دام لم يكن بالصفات فهو مشمول لما ورد من أن الصفرتي، قل وياي، من أن الصفرتي في غير أيام، في غير أيامها ليست بماذا؟ ليست بحيض، كما في صحيحة محمد ابن مسلم المتقدمة، ولإطلاق ما دله أن دم الاستحاضة أصفر كما في صحيحة حفص بن البختري المتقدمة. إذن هذان ماذا؟ هذان دليلان يدلان على أن الدم ما دام بغير صفات الحيض فنحكم عليه بأنه دم استحاضة، لأن المواصفات مواصفات شنو؟ مواصفات استحاضة. نعود إلى صحيحة محمد ابن مسلم. صحيحة محمد ابن مسلم الموجودة في صفحة 95 السطر الثالث قبل الأخير. محمد فصحيح فلصحيحة محمد ابن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، ترى الصفرة أين؟ في أيامها. يعني شنو الصفرة؟ الدم الأصفر. قال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها. إذن المدار على ماذا؟ زين، نجي إلى حفص، صحيحة حفص بن البختري، وين موجودة؟ في صفحة 93. دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، دخلت امرأة على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، فلا تدري حيض هو حيضا، فلا تدري
حيض هو
إيه؟
لا تدري المرأة حيضا، حيضا هو
مفعول، فشي صير لا تدري المرأة
فاعل، أحيض هو أو غيره،
هذاك استفهام،
لا فلا تدري المرأة.
سيد الجملة في محل نصب، الجملة لا تقدم مبتدا وتأخير، أو تقدم الخبر وتأخير مبتدا،
هذا على التأويل محلولة، احنا نريد على القاعدة. فلا تدري حيض هو أو غيره. قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد. فإذا بعد واضح هذا، وهو هذا أصفر بارد، فنحكم عليه بمن؟ بالاستحاضة إلى آخر. فإن كان الدم ذاك، فإذا هنا ماذا نحكم؟ نحكم على هذا الدم بأنه دم ماذا؟ بأنه دم استحاضة وإن كان في أيام عادتها. هذا بالنسبة ليا فتوى، الفتوى الثالثة. أما الفتوى الثانية اللي هو القول الأول، القول الأول بحث له ذيل طويل، نحكم على هذا الدم بأنه دم حيضين. هسه أنت من قلت دم استحاضة جبت لنا روايتين، وإحنا مقربين الاستدلال بها، فلا نريد أن نطيل الكلام. لكن الكلام إذا كان الدم بصفات الاستحاضة أو بمواصفات الاستحاضة وهو في ضمن العشرة، نحكم عليه بأنه حيض. فما هو الدليل؟ يقول المصنف: دليلنا على أنه دم حيض هي قاعدة الإمكان، قاعدة الإمكان. وهذه من أهم القواعد ومن اختصاص باب الحيض، يعني هاي قاعدة فقهية، لكن وين بابها؟ بس الحيض. فكل ما يمكن أن يكون دم حيض فهو ماذا؟ فهو حيض. وهذا الدم ما دام في أيام العشرة ممكن أن يكون دم حيض، لو ما ممكن أن يكون دم حيض، ممكن أن يكون دم حيض. فإذا انطبقت قاعدة الإمكان على الدماء الأربعة، الأيام الأربعة، إذن نحكم على الأيام الأربعة بأنها شنو؟ اعتمادا على كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وتنتهي المسألة. إذا تمسكنا بمن؟ بقاعدة الإمكان. إذا هم كن نفرد بحث لقاعدة
الإمكان.
إذا صار عندنا قاعدتين أصحاب الإجماع. نقرأ إخوان الفتوى الثانية. وأما إنه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك، بذلك المن اسم إشارة بأنه وإن لم يكن، وإن لم يكن هذا كله كان إذا كان بالمواصفات، وإن لم يكن أي بالصفات أي فلقاعدة الإمكان المدعى عليها الإجماع والتصيد من الروايات القائلة القاعدة بأن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. وحيث فرض عدم التجاوز كلامنا كله في داخل فبالإمكان ذلك، يعني بالإمكان أن يكون، فيحكم على الدم بأنه دم حيض اعتمادا وتمسكا بأي قاعدة؟ بقاعدة الإمكان. بعد هو الكلام يجر الكلام، خلنا ندخل بقاعدة الإمكان. وأصحاب الإجماع إذا يمر علينا أصحاب الإجماع هواية كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. البحث في هذه القاعدة المهمة يقع في جهات ثلاث. الجهة الأولى في معنى هذه الجملة والكلية، وأنه ما هو المراد من هذه الجملة، هذا البحث الأول، والكلمات الواردة في هذه القاعدة. راح نجي إلى كلمة كلمة، مو قال الرواية إن كل دم حيض يمكن أن يكون إلى آخره. كلمة الحيض وهو الدم السائل الذي يقذفه الرحم المتصف بالحار والأسود والعبيط، وأقله ثلاثة وأكثره عشرة، ويفصل بين الحيضين أقل الطهر وهو عشرة أيام. هاي المراد من كلمة الحيض في هذه القاعدة. وأما كلمة الإمكان، هسه كلمة الحيض واضحة، المهم يا كلمة، كلمة الإمكان، كلمة الإمكان لها عدة معان. من معانيها الإمكان العام والإمكان الخاص والإمكان الأخص والإمكان الاستقبالي والإمكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي والإمكان الاحتمالي. هاي احنا ماخذينها منين؟ من علم المنطق والفلسفة. إذن الإمكان إلى عدة معاني، وأنتم تعلمون هسه من نريد نعرف العلة الحقيقية مثل العلة الاستعدادية ومثل العلة، لو كل واحدة إلها معنى صحيح هي علة، لكن العلة الإعدادية غير العلة. إذن الآن إمكان إمكان، لكن الإمكان له عدة معاني، أي معنى من هذه المعاني هو الذي يكون مرادا بالنسبة إلى قول الإمام سلام الله تعالى عليه أو القاعدة؟ نقول الظاهر أن المراد من الإمكان هو الإمكان الوقوعي، أي تعريف الإمكان الوقوعي هو ما لا يترتب على وقوعه وثبوته محذور عقلي، محذور عقلي ولا محذور شرعي. والإمكان الوقوعي هو الدائر في المحاورات العرفية، مثلا إذا يقال إن الشيء الفلاني كالمطر ممكن أن يقع، فهو ممكن أن يقع، فهم يريدون بهذا الإمكان أنه لا يلزم من وجوده محذور. وأنتم تعلمون يا أخوان أن الفقهاء بلا ريب أو أن الأئمة بلا ريب يسيرون مع مسيرة أهل المحاورة والعرف، فالإمام يتكلم بما يتكلم به العرفيون، لأن الإمام من ضمن هذه الدائرة، فلا يتكلم بكلام لا يفهمه العرف. وإلا فإذا الآن من أقول لك فلان ممكن أن يأتي إلى المدرسة، يعني شنو؟ إمكان وقوعي، يعني مجيئه لا يترتب عليه لا محذور عقلي ولا محذور شرعي، لا محذور عقلي مثلا كذا ولا محذور شرعي مثلا كذا. فإذا عندما نقول ممكن يجي ممكن ما يجي، يعني نبعد كلا الاحتمالين، يعني احتمال المحذور العقلي والشرعي. نعم، لا بأس بأن يقال بأن المراد من الإمكان في الحيض هو الاحتمال بحسب الأدلة الشرعية. فإذا شككنا في شرط أو شككنا في قيد في الشبهة الحكمية، أو شككنا في احتمال وجود مانع كالحمل، فهنا يحتمل أن يكون الدم حيضا، فهنا كذلك نحكم بحيضيته اعتمادا على قاعدة الإمكان. إذن الإمكان نحكم على الدم بأنه حيض من باب أنه لا يوجد بهذا الحكم بحيضيته لا محذور عقلي ولا محذور شرعي. نعم، يأتينا، خلوا هذا على بكرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بس قلنا بالإمكان ما حكمنا عليه، يعني يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع.
لا يوجد محذور عقلي بأن يكون دم حيض.